ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. كتاب القضاء، أقول القضاء في اللغة يأتي على معان كثيرة. القضاء في اللغة يأتي على معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه، هذا معنى القضاء في اللغة. كل هذه المعاني التي تأتي في اللغة لو نظرنا فيها وجدنا أنها تدل أو تأتي على معنى ماذا؟ انقضاء الشيء وتمامه. انقضى أي تم ومضى. وضح لكم؟ الذي يهمنا هو الاصطلاح، وفي الاصطلاح عرفه الحنابلة، لأنه هناك تعريف الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. نأخذ تعريف الحنابلة لأن التعريف الأخرى قريبة من هذا التعريف. قال قلنا وفي الاصطلاح عرفه الحنابلة تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. وفصل الخصومات، نشرح هذا التعريف. الحنابلة رحمهم الله عرفوا القضاء بالآتي: تبيين الحكم الشرعي، أي أن الحاكم أو أن القاضي لما يأتي إليه الخصوم أول ما يبدأ بماذا؟ بتبيين الحكم الشرعي في المسألة. ومن يشترك مع القاضي في هذه المسألة؟ المفتي. المفتي أيضا يبين الحكم الشرعي للناس. وضح لكم؟ القاضي والمفتي يشتركان في تبيين الحكم الشرعي للناس. فالقاضي لا يحكم إلا بعد أن يعلم الحكم، إذن هو سيستبين من الحكم ثم يبين الحكم. واضح؟ المفتي كذلك يبين حكم الشرع لمن؟ للناس. إذن إلى هذه الجزئية يشترك فيها من؟ هذا التعريف تبيين الحكم الشرعي، يشترك في هذا الجزء من؟ القاضي والمفتي. ونحن نريد القضاء، فكيف نخرج القاضي أو كيف نخرج المفتي حتى يكون التعريف مستقيم؟ قالوا والإلزام به. المفتي لا يلزم غيره، ما يستطيع. المفتي يفتي الناس ويمضي، ما يستطيع أن يلزم من أفتاه بالحكم، بخلاف القاضي. القاضي يلزم من حكم عليه ولا يستطيع أن يتهرب. وضح لكم؟ ما يقول والله خلاص القاضي حكم خلاص أنت قضيت يلا أمشي، لا ما يصلح. ذاك عند المفتي أنت سألته في حكم شرعي قال لك هذا الحكم يجب عليك كذا وكذا وكذا، والقاضي أيضا يقول يجب عليك كذا وكذا وكذا. المفتي لا يستطيع أن يلزمك، القاضي عنده السلطة يستطيع أن يلزمك، بل يجب عليه أن يلزمك بماذا؟ بهذا الحكم الشرعي، وأنت تنفذ هذا الحكم الشرعي رغما عنك. قالوا وفصل الخصومات، بمعنى أن القاضي أيضا يفصل بين الخصومات التي تكون بين الناس، يفصل في الخصومات التي تكون بين الناس. وهذا أيضا يشترك فيه من؟ المفتي قد يفصل بين الناس في الخصومات. إذن المفتي أخرجناه بأي قيد؟ بالإلزام، لأنه لا يستطيع أن يلزم، بخلاف من؟ بخلاف القاضي. وضح لكم؟ أقول وعرفه بقية المذاهب بتعاريف قريبة من هذا التعريف، من شاء فليرجع إلى المراجع الآتية. انظر حاشية الروض المربع في المجلد السابع في صاد 850 وكشاف القناع في المجلد السادس في صاد 85 و200 وبدائع الصنائع في المجلد السابع في صاد 2 وشرح فتح القدير في المجلد السابع في صاد 33 و200 ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل في المجلد الثامن في صاد 63، وشرح حدود ابن عرفة في المجلد الثاني في صاد 67 و500، ومغني المحتاج في المجلد السادس في صاد 57 و200، وآخر كتاب الموسوعة الفقهية في صاد 33، في المجلد الثالث والثلاثين في صاد 82 و200. ثم قال المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: مشروعيته القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: مشروعيته، يعني القضاء مشروع، والحاجة أيضا تقتضي أن يكون مشروع، أليس كذلك؟ وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة بسرعة وإجماع سلف الأمة، أجمع العلماء على مشروعية القضاء. واضح لكم؟ إذن القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال
تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق.
قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. إذن أمره بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله جل جلاله. وضح لكم؟ هذا دليل على أنه مشروع. وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم بين الناس بالحق. إذن هذه النصوص تدل على مشروعية القضاء، وهذا أمر لا بد منه. قال:
وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.
قال: وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم وهو العالم والقاضي فأصاب فله أجران، أجر لاجتهاده وتعبه، وأجر لإصابته الحق. وإذا اجتهد أو وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، هذا الأجر على ماذا؟ على اجتهاده. وضح لكم؟ هذا الأجر على اجتهاده. ولهذا هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أنه ليس كل مجتهد مصيب للحق، الحق واحد لا يتعدد، لكن كل مجتهد له نصيب من الأجر، ولهذا لا يكون إلا للمجتهد. أما لو حكم غير المجتهد فهو مأزور أصاب أم أخطأ كما قال العلماء. إذا حكم غير المجتهد ما يعرف الأدلة، ما يعرف كيفية الاستنباط، ما يعرف وجه الاستنباط، ما يعرف وجه الدلالة، قال: والله أنا أقول هذا حرام، هكذا بدون أن يستند إلى دليل ولا يعرف حكم الشرع في المسألة، فهذا مأزور وإن أصاب الحق كما قال العلماء، ومنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وإن أصاب الحق فهو مأزور غير مأجور. لماذا؟ لأنه تجرأ على الشرع وهو ليس من أهل الشرع، يعني ليس من أهل الاجتهاد حتى يقول حلال وحرام. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم وبين في غير ما آية تحريم من تكلم عليه بغير علم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون أبدا. إذن إذا اجتهد الحاكم، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بأنه إذا اجتهد القاضي دليل على أن القاضي لا بد أن يكون موجود في كل زمان ومكان، كما أن المفتي والعالم لا بد أن يكون في كل زمان ومكان موجود. وضح لكم؟ قال وأجمع المسلمون على مشروعيته، لا خلاف في ذلك ولله الحمد بين علماء المسلمين بأن القضاء مشروع، لكن ما حكمه؟ لأن كلمة مشروع عامة تشمل الواجب وتشمل المستحب، فما هو الحكم؟ قال
حكمه وهو فرض كفاية، ويجب على الإمام أن يعين في البلاد حسب حاجتها من يحكم بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء بالأمصار.
نعم، يقول حكمه هو فرض كفاية، وهذا هو الحق. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم فصل الخصومات والنزاعات والإشكالات بين الناس إلا بوجود من يحكم في تلك النزاعات وله السلطة أن يفض الخلاف بينهم، وهذه الإشكالات والخصومات لا تفض إلا بماذا؟ إلا بوجود حاكم أو من ينوب عنه وهو القاضي. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم دفع الخصومات والإشكالات والنزاعات ورد الحق إلى أهله إلا بوجود القاضي فوجود القاضي صار واجبا. ولهذا يجب على الحاكم أن يعين القاضي، يجب حتى يفض الخلاف بين الناس، وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولهذا كذلك الحاكم وجوده متعين وواجب. لماذا؟ لأنه بعدم وجود الحاكم يصبح الناس همج همل، تكون السرقات والإجرام وحدث ولا حرج ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عظم وجود أيضا الحاكم كوجود القاضي. يعني تخيل أن القاضي هذا حاكم مصغر فيما يحكم به فيما ولاه الحاكم الإمام الأعظم، فما بالك إذا عدم الإمام الأعظم أو نزع أحدهم يدا من طاعة، ماذا سيكون؟ من باب أولى ستأتي ماذا؟ الطوام والمشاكل، نسأل الله السلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. لماذا؟ لأنه بالخروج ماذا يكون؟ مفاسد، ليست مفسدة، مفاسد عظيمة جدا. فلهذا أجمع أهل السنة بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، بل لو كان الحاكم ظهر منه الكفر البواح العلماء فصلوا في هذه المسألة وقالوا ينظر إلى المصلحة والمفسدة، فما بالك والحاكم يحكم بالإسلام بل يدعو إلى المساجد وغيرها من هذه الأمور التي ظاهرة في الإسلام، فهذا من باب أولى. المهم أن القاضي وجوده ضروري حتى تنفض ماذا؟ الخصومات ويرد الحق إلى أهله. قال
فضله على عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها.
ما هو فضل القضاء؟ يقول رحمه الله فضله اي ان القاضي اذا حكم بالعدل وكان اهلا لان يتولى القضاء لأنه سيأتي خطره. ما هو فضله؟ يقول عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني رجل أعطاه الله المال فاستخدم هذا المال في طاعة الله جل جلاله بنشر العلم وبناء المساجد وبناء المراكز العلمية وبناء المستشفيات، وعلى ذلك فقس بالحق وفي الحق، فهذا سيبقى له حتى بعد موته، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا يعد صدقة، صدقة جارية، فهذا يكون على خير عظيم وهو في قبره، ولا زالت الحسنات تزداد عنده إذا ابتغى بذلك وجه الله جل جلاله. قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني رجل آتاه الله العلم فهو يقضي ويعلم الناس العلم، فهذا أعلى مرتبة أيضا. لماذا؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وبين منه أيضا أو علم ينتفع به، فهذا يشمل القاضي والعالم، لا حسد إلا في اثنتين، لأن الأول هذا سيبقى له وسلط هذا المال في طاعة الله، والآخر نفع نفسه ونفع غيره ونشر شرع الله بين العباد. فكل من يعمل بأي عمل تعلمه من هذا العالم فله ماذا؟ أجره، دون أن ينقص من أجر ذلك العامل أو الذي عمل هذا العمل شيء، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ ننظر إلى ما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى في فضل القضاء. أقول، قال ابن قدامة في المغني في المجلد 14 في صاد 6، قال: وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به. هذا هو الشرط، أنه يقوى ويستطيع أن يقوم بهذا الأمر. قال: لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ. يعني حتى لو أنه قضى بقضاء وهو خطأ في نفس ذات الأمر هو مأجور، لكن هذا بعد اجتهاده، وأن يكون هو من أهل الاجتهاد. قال: وأسقط عنه حكم الخطأ، لا يكلف، لا يؤاخذ عليه، بل له أجر على اجتهاده، ولأن فيه أمرا بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذا فضل عظيم، وهذا من الأعمال الجليلة، لأن القاضي بفعله هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: ونصرة للمظلوم، ينصر ماذا؟ المظلوم يرحمك الله على الظالم، وأداء الحق إلى مستحقه، يرجع الحقوق إلى أهلها. انظر إلى عمل القاضي كيف هو جليل. قال: وردعا للظالم عن ظلمه، إذا رأى أن هذا القاضي يحكم بشرع الله ويقيم الحد على الظالم سيرتدع الظالم، لن يرتكب الجرائم، أليس كذلك؟ وإصلاحا بين الناس، وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب. يعني هذا الذي سبق كله من باب القربات إلى الله جل جلاله. إذن هو بعمله هذا يكون في عمل عظيم جدا، وله من الأجور الشيء الكثير، لكن بشرط أن يكون أهلا للقضاء، وأن يبتغي بذلك وجه الله جل جلاله، وأن يحكم بما أنزل الله. يقول المصنف رحمه الله:
قال حضره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين.
خطره القضاء مع ما فيه من فضل، إلا أن خطره عظيم، ولهذا السلف كانوا أشد الناس هروبا من القضاء. ارجع إلى سيره، الإمام الشافعي هرب من بلدة إلى بلدة هروبا من القضاء، الأوزاعي هرب من بلدة إلى بلدة هروبا من القضاء، الإمام أبو حنيفة رحمه الله هرب من القضاء، وبقية الأئمة كلهم كانوا إذا جاءهم القضاء فروا وهربوا. لماذا؟ لأنهم كانوا على ورع وخوف. القاضي أو الإنسان لا يبحث عن القضاء، يحاول أن يتجنب قدر المستطاع، لكن لو كلف به وكان هو أهل ويعلم من نفسه أنه يستطيع وإلا فالأمر عظيم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا أدخل نفسه الآن في الذبح. قال: فقد ذبح بغير سكين، ذبح نفسه. لماذا؟ لأنه لو مال أو لم يحكم بالعدل أو أن القضاء أدخله في أمور الدنيا فصارت تلك الحسنات سيئات، وكل مظلوم سيتعلق برقبته يوم القيامة، وسيكون هذا القضاء سبب في زجه في النار، نسأل الله السلامة. ولهذا يقول: فقد ذبح بغير سكين، ذبح نفسه بدخوله في ماذا؟ في هذا المجال. فلا يدخل في هذا الأمر العظيم إلا من كان أهلا، لأن الأمر عظيم خطير جدا، فما بالك بمن يجري وراء تلك المسؤوليات العظيمة جدا التي قد يتعلق الناس به يوم القيامة ويجرونه إلى جهنم، نسأل الله السلامة. إذا كان هذا فعل القاضي. يقول رحمه الله:
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة.
انظر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار، ما قال اثنان في الجنة وواحد في النار. الأكثر أين؟ في النار. قال: اثنان في الجنة، اثنان في النار وواحد في الجنة. لماذا؟ من الذي أخبر بهذا؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا يا رسول الله قاضيان في النار وقاضي في الجنة؟ قال:
رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار.
انظر، إذن الأمر خطير جدا. الأول: رجل علم الحق فقضى به ولم تأخذه لومة لائم، ولم ينظر إلى الآخرين، ولم يبالي بكلام الآخرين، هذا حكم الله، أردتموه أردتموه، ما أردتموه أنصرف، ما أجلس، ما أكون سبب في دخول النار، إما أن أكون في هذا المكان أقضي بما شرع الله، وإلا والله انصرف خير لك، لأن هذا سيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب في دخول النار. ولهذا قال: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إذا لم يكن أهلا للقضاء ومن العلماء فإياه أن يأتي بتلك الشهادات حتى يصل إلى القضاء، وهو لم يكن من أهل القضاء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى للناس على جهل، ولا يعذر بالجهل لأنه قد زج بنفسه في مكان هو ليس أهلا له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في النار. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حق صدق يحذر الإنسان. لهذا يقول أنه ليس من أهل القضاء وليس من أهل العلم، وإنما أراد المنصب وأخذ يقضي بجهل بغير علم فهو في النار. لماذا؟ لأنه لم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولم يقضي بين الناس بالعدل، لأنه لا يعرف أين الحق وأين الباطل. هذا الثاني. الثالث: قال ورجل جار في الحكم، يعلم أن الحق مع زيد ولكن قضى لعمر، يعلم أن الحق لزيد وأن زيد هو المحق وأن هذا المال لا بد أن يكون لزيد، ومع ذلك جار ومال لأجل جاه منصب مال أمر من أمور الدنيا، مال مع زيد وقضى لزيد وترك عمر، ورغم أنه يعلم أن هذا المال لهذا المسكين الفقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذره ويقول له فهو في النار. إذن بعد هذا يستطيع الإنسان أن يدخل في ذلك المكان إلا بعد أن يكون على علم وبصيرة مع حكمه بالحق وإن كان على رقبته، لأنه يعني إما جنة وإما نار، هذه الدنيا زائلة فانية، كم سيعيش فيها؟ إما جنة وإما نار، فإما أن يدخل في مكان يتحمل ما يلاقي، وإلا لا يدخل أصلا حتى لا يزج بنفسه إلى النار التي هو يهرب منها في هذه الدنيا، فما بالك بنار الآخرة، نسأل الله السلامة. وضح لكم؟ قال
النهي عن طلب البقاء.
نعم.
النهي عن طلب البقاء. عن عبد الرحمن بن سمرة، عبد بن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل النار، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
انظر، النهي عن ماذا؟ عن طلب القضاء، بمعنى أن الإنسان لا يطلب القضاء بل يهرب كما هرب السلف، لكن إذا وسد إليه وهو أهل وكان لابد ولا مفر، فهنا كما يقال شر لا بد منه، ما يستطيع، ماذا يفعل؟ أما الأصل لا يأتي إلى القضاء مباشرة، يهرب قدر المستطاع. يقول عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لا تتمنى أنك تكون أمير على مكان تحكم بين الناس. لماذا؟ لأنها يوم القيامة خزي وندامة، ولهذا تستغرب والله من بعض الناس الذين يطالبون: والله نريد حكم الله ونريد كذا ودندنة وشنشنة، وفي الحقيقة في النهاية لما يصلوا إلى تلك المراكز رجعوا إلى الدنيا، قال: والله ما نستطيع. سبحان الله، خزي وندامة، ما الذي جعلكم تطلبون أن تصلوا إلى تلك الكراسي وبعد ذلك تندن؟ وفي البداية يقول: لا، نحن بالبرلمان وبالتصويت نريد أن نطبق حكم الله. طيب، في البرلمان ماذا يحصل؟ تنازلات عن شرع الله، تنازلات. والله من العجب أنهم كيف أجازوا لأنفسهم أن يدخلوا إلى ذلك المكان، هذا مما أستغربه، أن يجعل كلام الله وشرع الله صوت من الأصوات، يؤخذ ويرد ويناقش. تقول: الزنا حرام؟ قد يقول لك قائل من الجلوس: لا، الزنا نحن نستطيع أن نقيده بضوابط عندنا. لابد أن تصوت في النهاية، ماذا تقول؟ تقول: قال الله، هذا صوت من الأصوات. أحد يقبل أن يجعل قول الله والرسول صوت من الأصوات؟ قول الله ورسوله حكم على الجميع، ليس هو صوت من الأصوات يؤخذ ويرد، الأمر خطير. وهؤلاء قالوا: نحن نريد أن نحكم بشرع الله، وهذه كلها زوبعات. لما يصل إلى ذلك المكان لا نجد لا حكم الله ولا شرع الله، ولهذا تجد التكفير والتفسيق والتبديع يكفر، مع أن الحاكم الموجود والله هو خير منه مرات ومرات. لماذا؟ لأن ذلك قد عاش في هذا المنصب وجرب حياة الحكم، فهو يحكم بما ظهر له، وقد وجد أو أوجد العلماء الذين يحكمون بشرع الله. هذا أقل ما يستطيع أن يفعله، إذا لم يكن هو من أهل العلم الذين يستطيع أن يحكم بشرع الله وبنفسه، فهو أوجد تحته من العلماء من يستشيره ومن يراجعه في حكم الله، وهم يفتونه بهذه الأمور، فهو يفتي ويقضي. أما أن تريد أن تطبق لكن لما تصل أنت ما جربت ذلك المكان، لما وصل طغت الدنيا على نفسه. وهذا والله قد سمعناه من أناس، بعضهم قال: رشحوني، وصل المنصب، قال: أنا إذا وصلت هناك سأريكم كيف أحكم. لما وصل إلى رتبة وزير يستطيع الآن أن يتكلم، ورجل تغير، المظهر الخارجي بدأ يتغير. قالوا له: ما الذي حصل؟ قال: والله كنا نظن أن الأمر سهل. قالوا: طيب، ما الذي جرى؟ قال: وجدنا أن الأمر صعب، ما نستطيع أبدا، ضغوط تأتينا من اليمين ومن الشمال ومن كذا. سبحان الله، قبل أن تصل كنت تقول: الحاكم الفلاني كافر لا يطبق شرع الله، ولا تعتذر له بالضغوط التي تأتي من اليمين والشمال. أنت لما وصل ما شاء الله، الآن لنفسك صارت ضغوط خارجية تأتيك، فاعذروني بعدم تطبيق شرع الله؟ ليست هذه مغالطات وأكذوبات؟ فلهذا طالب العلم إياه، بل كل مسلم إياه أن ينخدع بهذه الأفكار، وخاصة هذه الأفكار التكفيرية التي انتشرت. انظروا الآن إلى ثمارها. ما الذي جنينا؟ على الإسلام والمسلمين. ما الذي جنينا؟ التفجير، القتل بغير وجه حق، تشويه صورة الإسلام والمسلمين، إظهار أن الإسلام إرهاب، والإسلام بريء من هذه الأفعال، بريء. وهذه والله لو أردنا أن ننظر لها بمنظور الشرع والتاريخ لوجدنا أن التاريخ يعيد نفسه. كيف؟ الخوارج كخوارج اليوم ولا فرق. الذين قتلوا الصحابة وخرجوا على الصحابة الأجلاء كانوا يقرؤون القرآن ويعرفون من السنة الشيء الكثير، لكن فسروها على هواه، على ما أرادوهم. ولهذا قالوا لعلي بن أبي طالب: لا نريد إلا أن تحكم هذا القرآن. قال: كلمة حق لكن أريد بها باطل. قتلوا الصحابة وفعلوا ما فعلوا، بل وصلوا إلى درجة والله لو قرأ الإنسان التاريخ يجد العجب، كانوا يبقروا بطن المرأة الحبلى ويلقوا بها في النار، ويقتل الصحابة ويقتل المسلمين، وإذا بار بهم الكتابي والكافر والمجوسي قالوا له: أنت ماذا؟ إن قال أنا مسلم قتلوه لأنه ليس منهم، وأما إن قال لهم أنا والله منهم قال: هذا اتركوه حتى ندعو إلى الإسلام. سبحان الله، أليس هذا من العجب؟ حتى امتلأ النهر وسال بالدم. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا فوقعوا. فالإنسان إذا اعتقد أن ما يقوم به هو الصواب واعتقد تكفير المسلمين، فبعد ذلك استحلال الدماء الأمر يسير. يعني الآن نحن لما ننظر إلى هذه التخريبات أين تحصل؟ بلاد كفار ولا بلاد المسلمين؟ بلاد المسلمين، أليس كذلك؟ أليس هذا والله من الخزي والعار؟ في بلاد المسلمين، في أبنائنا المسلمين، هذا هو الخزي والعار. بل فتحوا للغرب أن يدخل إلى المسلمين باسم الإرهاب. بسبب ماذا؟ بسبب تخريبهم، نسأل الله السلام. ولهذا الإنسان إياه أن ينخدع بهذه الأفكار الواردة، وعليه أن يتمسك بالعلماء وأهل العلم، ولا يخدع بتلك الكلمات التي تقال: والله هؤلاء علماء سلاطين، علماء حكام. وهذا والله قد قيل في علماء أجلاء كبار، قالوا: هؤلاء علماء حكام، علماء سلاطين، كما أراد الحاكم أفتوا له. لا والله، أولئك العلماء ينظرون نظرة صائبة دقيقة بعيدة. أنت قد يبدو لك أن الأمر فيه شيء، لكن هو في الحقيقة هو عين الحق، لأن العالم لا ينظر بمنظور الطالب المبتدئ، ينظر إلى مصلحة، لأن فيها أرواح ودماء المسلمين، ليس فيها دم رجل، دماء وأرواح المسلمين. الأمر خطير جدا، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: فقال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. يعني إن طلبت الإمارة وأعطيتها عن مسألة وجري خلف الإمارة وذلك المنصب وكلت إلى نفسك، والنفس أمارة بالسوء، والنفس ضعيفة، إذا ماذا سينتج؟ سينتج من الأخطاء حدث ولا حرج. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة هربت منها، لا تريد، لكن ألزمت، لأنك أنت لا يوجد من هو أفضل منك مثلا في هذا المكان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعنت عليها، أعانك الله عليها. لماذا؟ لأنك ما أردتها وما أردت الدنيا، ولكن أتتك راغمة، فالله جل جلاله يعينك على نصرة الحق. ومن أراد أن ينظر فيما ذكره العلماء في الهروب من القضاء فليرجع إلى كتاب ابن قدامة في المغني في المجلد 14 في صاد 6، وكذلك ما ذكره ابن الملقن في كتاب الإعلام في المجلد 9 في صاد 44 و200، والصنعاني في العدة في المجلد 4 في صاد 27 و400. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال: فلا يستوجب رجل القضاء
انظر إلى هذا الأمر العظيم. يعني متى يكون هذا الرجل يصلح بأن يكون قاضيا؟ ما هي شروطه؟ لو نظرنا إلى هذه الشروط والله سنجد العجب. ما هي هذه الشروط؟ انظر شروط القاضي الذي يستحق أن يكون في منصب القضاء، في منصب الحكم. قال
قال الحافظ رحمه الله في البدء: قال أبو علي الهرمزي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء له: لا أعلم بين العلماء ممن سلك خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئا لكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله، حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة.
نعم، يقول: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس بأن يقضي بين المسلمين من بان فضله، ظهر فضله بين الناس، وصدقه ما جرب عليه كذب، وعلمه عرف بأنه عالم من أهل العلم، وورعه سان ورع لا يأخذ الأموال التي قد تودي به، إنسان ورع لا يأكل إلا حلال ولا يشرب إلا حلال ولا يدخل في جوفه وفي بيته إلا حلال، قارئا لكتاب الله، مكثر النظر للقراءة في كتاب الله جل جلاله، عالما بأكثر الأحكام لأنه سيقضي بين الناس، عالما بسنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حافظا لأكثرها، يحفظ كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا أقوال الصحابة، حتى يستطيع أن يقضي بين الناس. وليس هذا الأمر، هل الأمر يقف على هذا؟ لا. قال
عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين.
نعم، عالما بالوفاق والخلاف، عالما فيما اتفق عليه العلماء، وعالما بمحل الخلاف وفيما اختلف فيه العلماء. ما يأتي في مسألة فيها اتفاق وإجماع بين أهل العلم هو يأتي ويخالف هذا الإجماع، لا، لابد أن يكون أولا عالما أين اتفق العلماء في المسائل حتى لا يخالف، وضح لكم، ويعلم أين محل الخلاف وأين ما اختلف العلماء، يعني في ماذا اختلف. كذلك لابد أن يكون عالما يعرف الصحيح والسقيم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرفتم؟ لا يأخذ الحديث الضعيف أو الموضوع يحكم به. قال
يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في نواتر الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرقه فهما بكلام الخصوم.
نعم، يعني هذه كلها لا بد تجتمع به، نظرتم؟ إذن هذه الشروط هينة؟ لا والله، كثيرة جدا، لابد أن تجتمع فيه حتى يصل إلى تلك المرتبة. لماذا؟ حتى لا يقبل لا رشوة ولا يميل لأحد ويحكم بالعدل. قال
ثم لابد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى، ثم قال وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات.
نعم، يقول ما نعلم أحد الآن على وجه الأرض في زمانه يجمع كل هذه الصفات وتجتمع في شخص واحد، من الصعب بمكان، لكن كما يقال سددوا وقاربوا، يعني ما هي أكثر الصفات التي اجتمعت في هذا الشيء يؤتى به، وعلى ذلك فقس. قال
ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم،
يعني ينظر في كل عصر من هو أكمل وأفضل من جهة الورع والدين والعلم إلى آخره، يوضع في ذلك المكان وهو القضاء. وضح لكم؟ هذا هو الذي لا بد من سلوكه في الأعصار والأزمنة. لماذا؟ لأن هذه الشروط لو اجتمع في شخص نور على نور، لكن هذا من الصعب بمكان، أليس كذلك؟ فينظر إلى الأكمل. قال
قال المصنف رحمه الله: لا يلي القضاء النساء. عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكه ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا
لا يلي القضاء النساء، أي أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء ولا توضع في ذلك المكان. إذا كان الرجل وهو الرجل الخطر العظيم قد مر بنا، فما بالك بالمرأة المسكينة الضعيفة؟ من باب أولى أن نقول لها إياك إياك، أصلا لا يجوز لها أن تتولى القضاء، وهذا المنع من رحمة الشرع بها. المنع للمرأة أن تتولى القضاء رحمة من الشرع بهذه المرأة، تقول الحمد لله، لأن لو كانت ورعة بحق صاحبة إيمان صاحبة دين، هل ستطلب القضاء؟ ستهرب، صحيح؟ فيقال لها لا تهربي، خلاص الشرع قال هذا المنصب لا تصلح فيه المرأة. لماذا؟ رحمة ورأفة بها. وهذا أيضا من عدل الشرع ومن رحمة الشرع بالنساء، لأن الجهاد غير مفروض على النساء، جهادهن الحج، هذا أيضا رحمة بمن؟ بالنساء، لأن المرأة ضعيفة وأمور كثيرة، صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة وأمور كثيرة الشارع رخص للمرأة فيها. والقضاء قال العلماء لا يجوز، لا يحل للمرأة أن تتولى القضاء. لماذا؟ قال عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمات أو بكلمة أيام الجمل. أيام الجمل تعلمون ما حصل من عائشة رضي الله عنها مع علي رضي الله عنهم أجمعين ومعاوية رضي الله عن الجميع. فهناك هو اعتزل، فماذا قال؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يفلح، وهذه لن أفادت ماذا؟ نفي، لن يفلح أبدا، قوم مطلقا، أي قوم سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أهل الكفر. ولوا أمرهم، والمراد بالأمر الإمامة العظمى بالإجماع، ثم ما يندرج تحتها كالقضاء، وهذا مذهب الجمهور كما سنبين. ولوا أمرهم امرأة، لن يفلحوا أبدا. وقوله لقد نفعني الله بكلمات، ماذا فهم؟ هنا قوله عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، هذا فيه رد على بعض المعاصرين الذين يقولون هذا الحديث إنما هو لابنة كسرى فقط، هذا الحديث ما يتعدى إلى غيرها. نقول سبحان الله، أنتم أعلم أم هذا الصحابي الجليل الذي هو راوي الحديث؟ لا شك أن راوي الحديث أعلم. إذا كان هذا الراوي يقول انتفعت بهذه الكلمة أنني لم أكن تحت عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، فما بالك بمن كان دون عائشة؟ يقول لم أكن تحتها في موقعة الجمل، واضح؟ ثم تذكر هذا الحديث على أنه على العموم ليست لمن؟ لابنة كسرى. وأيضا مخالف لاستدلال العلماء، حيث إنهم استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على عمومه كما هو، ما قالوا والله هو مخصص أو مقيد بماذا؟ بابنة كسرى. وسأبين لكم الآن الأدلة على عدم تولي المرأة القضاء. هذا الحديث نص ظاهر، أليس كذلك؟ أقول وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء في أنه يشترط في القاضي أن يكون رجلا. وسبحان الله، ما تجد امرأة تولت الإمارة العظمى أو القضاء إلا وماذا؟ ما فلح أولئك الذين كانوا تحتها. وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قولي ولا قول فلان ولا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم إنما هو من باب الرحمة لتلك المرأة، لأن المرأة كما سنبين العاطفة تسيطر عليها بخلاف الرجل، فستودي بنفسها إلى جهنم من حيث لا تشعر. فإذا كان الرجل يهرب عن الإمارة الكبرى وعن القضاء، فما بالك بمن كان كالمرأة؟ من باب ماذا؟ أولى. قلت هذا هو مذهب جمهور الفقهاء، بأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرا، ولا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء. صرح بهذا المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، كلهم قالوا لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، وإنما الذي يتولى القضاء هو الرجل. أقول وهو الراجح لما يأتي. أولا، الحديث الذي ذكره المصنف، الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بعدم فلاح من ولى المرأة الإمام العظمى والقضاء. واضح؟ الإمام العظمى والقضاء منها، القضاء من الإمام العظمى، ليس كذلك؟ لأنه يندرج، لا يستطيع أحد أن يقضي إلا بأمر الحاكم، عرفتم؟ لأن القاضي يقوم بفعل الحاكم الذي يقضي ويلزم، هذا فعل من؟ أحد يستطيع أن يفعله إلا الحاكم؟ هذا للحاكم فقط. فالحاكم إذا ولى القاضي هذا الفعل، إذن هو صار يعمل بماذا؟ بجزء من عمل الحاكم. وضد الفلاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لن يفلح. ضد الفلاح ماذا؟ الفساد. إذن إذا تولت القضاء ماذا سيحصل؟ والحكم ستفسد، ستفسد، أليس كذلك؟ وضد الفلاح الفساد. فاقتضى الخبر أنها إذا وليت القضاء فسد أمر من وليتهم، كل من درج تحتها سيكون أمرهم في تباب وفي خسارة وفي ضياع. ثانيا، أن القاضي يحضر محافل الخصوم، القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، أشك أن القاضي سيحضر في مكان فيه رجال وفيه أصوات وفيه إلى آخره، ورفع الأصوات سيقول اسكت اصبر أنت تكلم، يضطر أن يرفع الصوت حتى يسكت هذا، وإلا لن يسكت هذا، سيتكلم وهذا سيتكلم، يقول أنت قف تكلم يا فلان انتهي، أنت ماذا تقول؟ يقول كذا وكذا. طيب أنت، يضطر أن يرفع الصوت حتى يسكت هذا. المرأة ما شاء الله إذا كانت هناك ماذا ستفعل؟ ستضيع أولا صوتها. انظر الأمر خطير جدا، لأن بعض الأصوات قد يكون